أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت في المقام بعد الانتهاء من الفصل الثاني والثالث أن نقف عند بعض الأمور التي بعضها أشير إليها إجمالا وتحتاج إلى شيء من التفصيل، وبعضها تحتاج أساسا إلى الاستذكار. الأمر الأول الذي ينبغي أن نقف عنده، ذكرنا في أول الفصل الثاني بأن الكلي مشترك لفظي بين أمور ثلاثة، وهو الذي عبرنا عنه بالكلي المنطقي والكلي الفلسفي والكلي العرفاني. ولكي يتضح معنى الكلي في كل من هذه الموارد الثلاثة، لعله واحدة من أهم الطرق لذلك هو أن يعرف من خلال مقابل الكلي. يعني ننظر إلى الجزئي، ماذا يراد به؟ عند ذلك يتضح مقابله وهو الكلي. فإن الجزئي قد يطلق ويراد منه التشخص، فالكلي لا بد أن يفسر بهذا النحو. وقد يطلق الجزئي ويراد ما لا يمتنع فرض صدقه، أو ما يمتنع فرض صدقه فيتضح معنى الكلي. وقد يطلق ويراد من الجزئي يعني الوجود المقيد أو الوجود الضيق فيتضح معنى الكلي. من قبيل ما يتذكر الإخوة في بحث النحو، هناك كان عندنا بحث تحت عنوان المفرد، أن المفرد قد يطلق ويقابله الجملة، وقد يطلق ويراد ويقابله التثنية في مقابل التثنية والجمع ونحو ذلك. على هذا الأساس ينبغي أن نقف إجمالا بالنحو الذي يناسب هذه الأبحاث عند الكلي والجزئي المنطقي، الكلي والجزئي الفلسفي، الكلي والجزئي العرفاني. أما القسم الأول وهو الكلي والجزئي المنطقي، قبل أن نستوضح المراد من هذا المعنى أو من هذه الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة جميعا تقوم على أساس تقسيم آخر في البحث الفلسفي، وهو أننا نقسم الموجود إلى ذهني وإلى خارجي. واحدة من أهم تقسيمات البحث الفلسفي هو أن الموجود أو الوجود إما خارجي وإما ذهني. بناء على هذا التقسيم نأتي إلى كلا هذين القسمين، يعني إلى الوجود الذهني أو إلى الوجود والوجود الخارجي. إذا جئنا إلى الوجود الذهني، الوجود الذهني هو المفهوم في قبال ماذا؟ في قبال الوجود الخارجي الذي هو المصداق. من هنا توجد عندنا هذه الأقسام الثلاثة، يعني الكلي والجزئي المنطقي، الكلي والجزئي الفلسفي، الكلي والجزئي العرفاني. كيف؟ إذا أخذنا الوجود الذهني، يعني المفهوم بقيد المفهومية، من الواضح أن المفهوم بقيد المفهومية من أحكامه إما أن يكون كليا وإما أن يكون ماذا؟ جزئيا. فالكلية وصف وصفا للمفهوم، إذا وقع وصفا للمفهوم يعني ما لا يمتنع فرضه فرض صدقه على كثيرين. والجزئية إذا أخذ وصفا للمفهوم بما هو مفهوم يعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. وهذا هو البحث المنطقي، وهذا هو البحث المنطقي. لماذا؟ باعتبار أن موضوع المنطق من يحقق أنه موجود، يعني كان التام لموضوع المنطق من يثبته؟ البحث الفلسفي. بعد أن أثبت البحث الفلسفي أن الوجود إما ذهني وهو المفهوم وإما خارجي وهو المصداق، الآن يعطي هذا الوجود الذهني الذي هو المفهوم، يعطيه بيد من؟ بيد الذي يريد أن يبحث عن العوارض الذاتية للمفهوم بقيد المفهوم. وهذه هي المعقولات الثانية الفلسفية، يعني العوارض الذاتية للمفهوم بقيد ماذا؟ بقيد المفهومية، وهي جميع المعقولات الثانية منطقية. ومن المعقولات الثانية المنطقية الكلي المنطقي والجزئي ماذا؟ والكلي والجزئي المنطقي، ما يمتنع فرض صدقه وما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذا يتذكر الإخوة، التفتوا لي جيدا، إذا يتذكر الإخوة كانت هناك محاولة من السيد الطباطبائي لجعل الجزئي المنطقي جزئيا حقيقيا إذا ارتبط ماذا؟ إذا ارتبط بالخارج. قلنا هذه المحاولة بيناها، ولكنه هذه المحاولة حتى لو تمت فإنها لا تسقط المفهوم عن كونه ماذا؟ قابلا للصدق على كثيرين. وإذا وجدناه أنه امتنع عن الصدق على كثيرين فهو بالذات أو بالعرض؟ يكون بالعرض لا بالذات. إذن خصوصية المفهوم هي قابلية الصدق على كثيرين. نعم، بعض الأحيان بعض المفاهيم لها أفراد كثيرة ومصادق كثيرة، وبعضها ينحصر الفرد في واحد، وبعضها أساسا يمتنع أن يكون له فرد ماذا؟ أن يكون له فرد في الخارج، كقولك كمفهوم شريك الباري، فإن مفهوم شريك الباري كلي أو جزئي؟ كلي، له مصداق أو ليس له مصداق؟ ليس له مصداق. سؤال، هذه افتحوا لي قوس. سؤال، مفهوم شريك الباري، شريك الباري مفهوم ماهوي له مفهوم فلسف؟ بلي فلسفي. بعد كيف تصفون المفهوم الفلسفي بالكلي؟ تبارعوا كل كلمات الفلاسفة والمناطق عندما يأتون إلى مفهوم شريك الباري ماذا يقولون؟ كلي. وأنتم قلتم بأنه الكلية من اختصاصات ماذا؟ المفاهيم الماهوية. إذن اتضح لا ليس الأمر كذلك، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق. قلنا الكلية وقابلية الصدق على كثيرين هذه من خصائص المفهوم، أعم من أن يكون مفهوما فلسفيا أو أن يكون مفهوما ماذا؟ ماهويا. هذه قابلية الصدق على كثيرين من خصائص المفهوم بما هو مفهوم، ولا نحتاج بعد إلى التكلف الذي ذكره السيد الطباطبائي بأن الكلية والجزئية من خصائص المفهوم الماهوي، وإنما تنسب إلى الغير للاتحاد الموجود لأحدهما مع الآخر. لا أبدا، خصيصة المفهوم أنه قابلية الصدق على كثيرين. نعم، تارة يكون تارة يكون كليا حقيقيا، وأخرى يكون جزئيا، ولكن جزئيا حقيقيا لو نسبيا تكون جزئيا نسبيا إضافيا، بالإضافة إلى ذلك يكون جزئيا، ولا يكون جزئيا حقيقيا. نعم بالعرض بالارتباط بالخارج قد يكون بالعرض جزئيا، ماذا؟ باعتبار أن الخارج متشخص وجزئي حقيقي، فإذا ارتبط به الشيء تنتسب إليه الجزئية الحقيقية، ولكن بالذات أو بالعراض تنتسب إليه بالعراض. هذا فيما يتعلق بهذا القسم الأول من الكلي والجزئي الذي هو من المعقولات الثانية المنطقية، يعني هما وصفان للمفهوم، والمفهوم هو قسم من أقسام الوجود الذي هو الوجود ماذا؟ الوجود الذهني. تعالوا معنا إلى القسم الثالث إن صح التعبير، وهو الكلي والجزئي العرفاني. كما التفتوا لي جيدا، كما أن المفهوم يتصف بالكلية والجزئية وهو المنطقي، الوجود الخارجي مو الأعم من الخارجي والذهني، الوجود الخارجي في قبال ماذا؟ في قبال الوجود الذهني. الوجود الخارجي أيضا يتصف بالكلية والجزئية. ما هو المراد من الكلية والجزئية كوصفين للوجود الخارجي بما هو خارجي؟ ها؟ ما هو المراد منهما؟ يعني السعة الوجودية والضيق ماذا؟ والضيق الوجودي. هذا هو الاصطلاح المعروف في الكلي والجزئي العرفاني. ما هو المراد من السعة الوجودية والضيق الوجودي؟ الجواب: السعة الوجودية والضيق الوجودي في مقام الإثبات، نستكشف ذلك في مقام الإثبات من خلال سعة الآثار وضيقها. فإذا كان الوجود منشأ لآثار مختلفة نقول وجوده ماذا؟ أوسع. إذا كان وجوده منشأ لآثار أضيق نعبر عنه ماذا؟ ها؟ نعبر عنه بأنه وجود جزئي. إذن مرادنا من الجزئية والكلية في الوجود كوصفين للوجود الخارجي بما هو وجود خارجي، مرادنا طبعا مرادنا من ذلك هو السعة والضيق الوجودي. وكيف نستكشف ذلك في مقام الإثبات؟ نستكشف ذلك من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال سعة الآثار وضيق تلك الآثار. هذا المعنى أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثامن صفحة 354، قال: وهذه الآثار التي عندنا، هاي الآثار الموجودة عندنا من ناحية أسمائه تعالى مختلفة، هذه الآثار في أنفسها سعة وضيقا. ومن هنا يظهر أن ما بين نفس الأسماء الإلهية سعة وضيقا، فبعضها أسماء عامة وبعضها أسماء ماذا؟ أسماء خاصة. ما معنى عامة؟ يعني كلية. ما معنى خاصة؟ يعني جزئية. ما معنى عمومها وخصوصها؟ نستكشف ذلك من سعة الآثار المترتبة عليها وضيق الآثار المترتبة عليها. فلتكون نسبية كاملا تكون إلى أن نصل من حيث الأعلى إلى اسم يكون جامعا لجميع الآثار. هذا يكون ماذا؟ ها؟ يكون ماذا؟ هو الاسم الأعظم. ما معنى الأعظم؟ يعني الأعظم من الباء من جميع الأسماء الأخرى، الأكثر عمومية من جميع الأسماء الأخرى، الأكثر كلية من جميع الأسماء الأخرى. وهذا طبعا في الأمور العرضية أيضا كذلك، أنت تجد موجود واحد شخص واحد، ها؟ في العلماء في مختلف المجالات تجد شخصا مولانا يتخصص مولانا في النحو، وهذا أثره الوجودي ما هو؟ ها؟ في النحو والإسئل أكثر. بعد إذا أنت تخرج عن النحو إلى أي باب آخر يعرف شيئا أو أمي وجاهل، ها؟ قيل للصادق سلام الله عليه: سيدي ابن رسول الله، أيكون العالم جاهلا؟ قال: نعم، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. بس مع الأسف الشديد ما حد من عندنا يطبق هاي القاعدة. تصور إذا صار عالم صار شنو؟ ها؟ ها؟ وأسسوا لهذا. ها طبعا حاول البعض أن يؤسس، إذا الإنسان صار عالم في علم الأصول فهو عالم في جميع العلوم. هذه يصرحون، ولهذا تجدون أن العلوم الأخرى يجعلونها إلى جنب، تصير ثانوية وعناوين أخرى. لماذا؟ لأن يعتقدون هذا العلم كافي لكل العلوم. الجواب أنه عالم بما يعلم وجاهل، ولكنه تأتي إلى شخص آخر، وهذا بحمد الله تعالى كان إلى 200 سنة قبل تقريبا هذه الظاهرة كانت منتشرة بين أعلامنا ومراجعنا. تجدون عموما اللي كان يتصدون للمرجعية العامة مو كانوا فقهاء، كانوا متكلمين، كانوا مفسرين، كانوا فقهاء، كانوا وهكذا في أبواب متعددة من العلم، عندهم آثار صدرت وآثارهم إلى الآن موضع الحاجة وموضع المراجعة وموضع ولها المرجعية الآن. كثير من كتب الآن الشيخ الطوسي، كثير من كتب العلامة، كثير من كتب المجلسي، كثير. وهؤلاء كانوا مراجع، ماذا؟ مراجع في زمانهم، يعني الشيخ الطوسي وسيد المرتضى وهو إلى غير ذلك والشيخ المفيد، هؤلاء. بل لعلها بعض هؤلاء أنت تجد أن البعد الكلامي والبعد التفسيري غالب على بعده ماذا؟ على بعده الفقهي. هذه ظاهرة كانت موجودة، ولكن من زمن الشيخ الأنصاري وما بعد إحنا المعادلة كاملا ماذا صارت؟ ها؟ شنو صارت؟ ها انعكست، انعكست بنحو سلبي أيضا. إذا وجدوا إنسان قوي في الكلام، في الفلسفة، في التفسير، يقولون هذا ضعيف، شنو؟ يقولون ضعيف في الفقه. مو أنهم يقولون هذا جامع جيد، ولكنه لا، يعتبرون هذه محمدة يحمد عليها أو مذمة. يقولون أصلا هذا الذهن مو ذهن فقهي، لابد يتمحض في الفقهاء. مع أنهم إلى الآن الشيخ الطوسي تفسيره مقدم على ماذا؟ نعم، الفقهاء اعتنوا بفقهه ولم يعتنوا بتفسيره، وإلا من حيث التفسير يعد تفسيره من أهم المراجع التفسيرية عند مدرسة أهل البيت. ولكن لأنه احنا ما اعتنينا بالتفسير فتصورنا أنه شنو؟ ها؟ البعد الفقهي غالب، مع أنه ليس كذلك. على أي الأحوال، هذه تابع لسعة الآثار وضيقها. هذا فيما يتعلق أين؟ في الكلي والجزئي العرفان. هل أذهنكم يمين؟ عندما نأتي إلى الكلي والجزئي الفلسفي، الجزئية الفلسفية واضحة. ما هي الجزئية الفلسفية؟ التشخص، هذا واضح، أمر وجودي. الكلي الذي يقابلها ما هو؟ ما هو الكلي الذي يقابله؟ الجواب أن الذي يقع في قبال الجزئي الفلسفي هو الكلي الطبيعي. عندما نأتي إلى الكلي الطبيعي، يعني إلى الإنسان على سبيل المثال، هذا الإنسان الذي هو كلي طبيعي، الذي هو الطبيعة، فيه نحوان من الوجود. أن نحن قرأنا في أول الفصل الأول أن الكلي الطبيعي موجود أين؟ في الذهن، وموجود أين؟ في الخارج. نحن عندما ننظر إلى الكلي الفلسفي نأخذ الكلي الطبيعي بلحاظ وجوده ماذا؟ بلحاظ وجوده الخارجي، لا بلحاظ وجوده الذهني. فإن الكلي الطبيعي بلحاظ وجوده الذهني يكون هو الكلي المنطقي، ونحن نتحدث هنا عن الكلي الفلسفي. والكلي الفلسفي ليس هو الكلي الطبيعي بلحاظ الوجود الذهني، بل الكلي الطبيعي بلحاظ ماذا؟ ها؟ بلحاظ الخارج. وبماذا يتميز إذن الكلي الفلسفي عن الكلي العرفاني؟ هذه امتحان لمعلومات، هذا بيناه طبعا. بماذا يتميز أحدهما عن الآخر؟ في النتيجة هذا صار وصفه ماذا؟ وصف الخارج. الكلي العرفانية وصفه ماذا؟ وصف الخارج. وما الفرق بينهم؟ شلون؟ الجواب انه في الكلية الطبيعي السعام موجودة. هذا الانسان هم موجود في الزيد، هم موجود في عمر، هم موجود في بكر، هم موجود في قال، وما موجود في مكان واحد. واذا قبلنا بانه له افراد طولية، هم موجود في الفرد المثالي، هم موجود في الفرد العقلي. كلية طبيعية، لا هذا نتكلم في الخارج، احنا ما نتكلم هذاك الكلية الموجود بوجود افراد ذاك الكلية الذهني، لا احنا نتكلم، احنا ميزنا لكم، قلنا بانه انظروا اخواني الاعزاء، احنا في الكلي والجزئي المنطقي جعلناهما وصفين، لماذا؟ للمفهوم في الذهن. والكلي والجزئي العرفاني جعلناهما وصفين للوجود، ماذا؟ الخارجي. اما الكلي الفلسفي وصف ماذا؟ وصف لامر يمكن ان يكون موجودا في الذهن ويمكن ان يكون موجودا في الخارج. التفتوا جيدا، المنطقي ما كان فيه قدرة ان يوجد في الخارج، والعرفاني لم يكن له في القدرة ان يكون موجودا اين؟ في الذهن. اما هذا فيه ماذا؟ خصوصية، هم هنا يمكن ان يوجد وهنا يمكن ان يوجد، يعني في الذهن وفي الخارج. ونحن عندما نتكلم عن الكلي الفلسفي مرادنا الكلي الطبيعي بلحاظ وجوده الذهني لو بلحاظ وجوده الخارجي، ها؟ بلحاظ وجوده الخارجي. خب بماذا إذن يتميز عن الكلي العرفاني؟ استفدت مقداره، لكن بعد أريد لا ياهو، هذا فرق، هذا زين. قاله جناب الشيخ، قلت ذاك الكلي الطبيعي الذهني موجود بوجود أفراده. الجواب في جملة واحد إخواني، في الكلي، التفتوا إلى هذه النكات، في الكلي والجزء العرفاني الموصوف والوجود له الماهية، الوجود واسع أو ضيق، أما في الكلي الفلسفي الموصوف والوجود له الماهية. الكلي الطبيعي هو الموصوف، موجود وهو الموصوف. احنا في الخارج اليس عندنا وجود وماهيه؟ ها، اليس هذا الشيء عندما ينتقل الى ذهن يتحلل الى وجود والى ماهيه، وان كان احدهما عين الاخر في الخارج؟ هاي السعه والضيق مربوطه بالكليه الطبيعي لو مربوطه بالوجود في العرفان، مربوطه بالوجود. اما الكلي الفلسفي عندما نقول وصف الكلي الطبيعي في الخارج، هذا وصف وجود الكلي الطبيعي لو وصف الكلي الطبيعي، وصف الماهية مو وصف وجودها. ما أدري واضح الفرق بينهما؟ البحث مو في المفاهيم، الآن أريد أشوف بأنه كلاهما وصف، كلاهما في الخارج. إحنا الآن الكل الفلسفي والكل العرفاني كلاهما وصف الوجود الذهني لو وصف الوجود الخارجي، وصف الوجود الخارجي. وما الفرق بينهما؟ إحنا كلاهما في العرفان جعلنا الكلية وصف ماذا؟ الوجود الخارجي. والكلية الفلسفية وصف ماذا؟ أيضا وصف الخارج، مو وصف الذهن. قلنا بأنه هذا بلحاظ الخارج بقرينة أن الجزئي هو التشخص. إذا ما الفرق بينهما؟ الجواب الفرق أن الكلية العرفاني وصف وجود الشيء، وأن الكلية الفلسفي وصف ماذا؟ ماهية الشيء، وصف الإنسان مو وصف وجود الإنسان. لأنه في الخارج احنا ماذا يوجد عندنا؟ عندنا هذا الوجود الخاص، هذا الوجود الخاص اللي يتحلل في الذهن إلى إنسان، إلى زي، إلى إنسان ووجود. في الخارج تارة بلحاظ وجوده يتصف بالكلية يصير الكلية العرفاني، وأخرى بلحاظ إنسانيته يتصف بالكلية يصير الكلية ماذا؟ الكلية الفلسفي. واضح هذا المعنى؟ قلنا ماكو مقتل، قلنا اشتراك لفظي شيخنا، مرارا ذكرنا، قلنا انه هذا اذا بدأت البحث، احنا ما عندنا مقتل، عندنا اشتراك من قبيل العين مثلا، ما عندنا مقتل بهم، هذا اشتراك لفظي، هذا يعني المقتل هالشكل، ما يسمى بالكلي والجزي، ما يسمى بالكلي والجزي، هذا لفظ الكلي والجزي، هذا بيه ماذا؟ ولكن انا جعلت المقتل، قلت هذين الاقسام الثلاثة شلون نطلعهن؟
قلت يطلع من تقسيم الوجود إلى ذهني وإلى خارجي. بلحاظ الوجود الذهني محضن للمعقولات الثانية المنطقية يطلع المنطقي عندنا. بلحاظ الوجود الخارجي يطلع عندنا شنو؟ العرفاني. وعندنا هذا الكلي الطبيعي خصوصيته أنه ماذا؟ يمكن أن يوجد في الذهن ويمكن أن يوجد في الخارج. إذا كانت في الذهن يأخذ الكلي المنطقي، إذا كان في الخارج يأخذ ماذا؟ كلية الفلسفي. وجوده يأخذ الكلية العرفاني مو الماهية. لا أبدا، كل علاقة ما أولا، لأن أحدهما عين الآخر. شوف أنت عند مولانا الآن في الخارج، في الخارج عندك وجود، لو عندك وجود خاص في الخارج ماذا يوجد؟ عندك وجود، لو وجود الإنسان ياهو منهن، وإن كان الإنسان عين ماذا؟ عين الوجود. فإذا نظرت إلى الخصوصية هل تتصف بالكلية؟ ولكن هيا كلية، هاي فلسفية. إذا نظرت إلى وجوده هم تتصف بالكلية، ولكن يا كلية العرفانية ياهو. لا، مقلنا بأنه خذاكم ما إلى مصداق مختص العلية، قلنا فرقها عن الماء عن الإنسان. أنا ما أقول قلنا فرق أكو، قلنا أحسنتم، قلنا فرق، وهو أنه الماهية شو اسمه إطار مغلق، أما العلية إطار ماذا؟ هو الفلسفي كله في الخارج. احنا ما عندنا فرق الماهي الكلية الطبيعي مع الممكن، هو أنه أساسا كله في الخارج. إذا كان يمكن في الخارج أم يكون في الذهن، ولذا ميزنا شيخنا بين الفرد وبين المصداق. قلنا شنو الفرق بيناتهم؟ قلنا بأنه في الفرد هم موجود في الخارج، وبعينه موجود أي في الذهن، أما في الفلسفة هو ما موجود هالشيء. أنا ما أدري ده تنقضون ده تؤيدون شو تقولون؟ أوضح جملتين جملتين اللي احتشقنا، أوضح فكرتك شنو هي؟ الكلية الفلسفية مرتبط بالكلية الطبيعية. شنو؟ طبعا العجل يبقى لي هو وصل للماء يبقى عجل. ياهو شنو معنى كلية فلسفية؟ أن يكون موجودا في الخارج، عرفتون، كنحو وجود الإنسان في الأفراد، واقعا هالشكل. بعبارة أخرى، ما الفرق بين زيد ممكن وزيد إنسان؟ فهم سؤالك الآن؟ فهم يعني من بين الآن شنو الفرق بينهم؟ أكو فرق لو ما أكو فرق؟ لا، الفرق بين الإمكان والإنسان وهو أن الإمكان أمر، ما هو الإمكان؟ أمر عام موجوع، مو موجود في الخارج بوجود أفراده أصلا. أفراد ما إحنا في الخارج، إحنا عندنا هذا وهذا وهذا، والعقل يأتي وينتزع ماذا؟ الإمكان. أما الإنسان في الخارج موجود وراء الأفراد، لو مو موجود، نعم موجود. فلذا أنت تستطيع أن تقول زيد وبكر، زيد إنسان، بكر إنسان، خالد إنسان، محمد إنسان، وجميعا هذني هو الإنسان، لو غير الإنسان، غير الإنسان. أقرب المطلب من بشكل آخر، شوفوا إخوان الأعزاء، أنت عندما تأتي إلى خمسة من الموضوعات وتحمل عليها إنسان، خمسة من الموضوعات وتحمل عليها الإنسان، الإنسان نفس هذه الموضوعات، صحيح أو مو صحيح؟ يحمل عليها، فإذا نفسها أو غيرها؟ نفسها، هي من نفسه. إذا تذكرون هذا البحث أشرنا إليه، قلنا أن المطلق يحمل على المقيد، ولكن المقيد يحمل على المطلق أو لا يحمل؟ لا يحمل. يعني زيد إنسان، زيد هو إنسان جزما، أما الإنسان هو زيد؟ ها؟ أحسن. جزاك الله خيرا. إذن الحمل حمل العام على المقيد أو حمل المطلق على المقيد صحيح أم لا؟ حمل المقيد على المطلق غير صحيح، هذا قبلنا هذا القدر. ولذا في الخارج انت بإضافة هؤلاء الخمسة أكو شيء وراء هذه الخمسة المشترك بينها جميعا، وهو ماذا؟ ها؟ وهو الإنسان. في الإمكان أم هالشكل؟ ها؟ في الإمكان أم هالشكل؟ يعني شيء وراء هذه الخمسة هو الإمكان؟ لو الإمكان أمر انتزاعي محض ليس له حتى بحسب التحليل حيثية غير حيثية ماذا؟ حيثية المفاد يقمن. احنا الكلية الفلسفية دا نقولها بأي لحاظ؟ بلحاظ الكلية الطبيعي الذي له حيثية وراء حيثية الأفراد، وإن كان موجود بوجود ماذا؟ بوجود الأفراد. أما في العلية والإمكان والقدام وبالقوة مجرد ثابت، هذه كلها معقولات ماذا؟ ها معقولات فلسفية، ليس حالها كحال ماذا؟ كحال المعقولات الماهوية والمعقولات الأولية. طبعا لعدم لنا مغارا لك. وين ذاك شيخنا؟ وين ذاك؟ أنا في المنطقة أصلا هيك بحث ما عندنا شيخنا. مولاي الجليل في المنطقة إحنا بحث عن الكلية الفلسفية ما عندنا. أقول كلية فلسفي ما عندنا، أقول هذا التعبير أقول وين عندك في المنطقة؟ دلني على نص واحد منطقي عندك كلية فلسفي. شيخنا في المنطقة ماكو غير الكلية المنطقي. يعني شنو تقول عندما يذكرون الكلية الفلسفية؟ اقول فلسفي شنو مقصودك يجيب الفلسفي شنو يا شيخ؟ انا اعرف يعني يقول والكلي الفلسفي عندنا هيك شعبيه عندنا وين ها عجيخ؟ هو غريب والله عقلي، هذا شنو علاقته بالفلسفي؟ اعوذ بالله. اذا تريد مقصودك الكليه العقلي شيخنا الجمع العارف والمعروف شنو علاقته ببحثنا؟ انت مقصودك الكليه العقلي شنو؟ اعوذ يا الله. يعني شيخنا شيخ قيصر والله بعد استغرب واي مني. يعني انا احتاج ان انا يعني اقول منطق المظفر يعني وعدت تقولون سيدنا ليش السيد يحتاج؟ شيخنا احنا هناك ذكرنا قلنا اذا نظرنا الى المعروف وهو الانسان هو الكل الطبيعي، اذا نظرنا الى العارض وهو الكلية يعني قابلية الصدق على كثيرين يعني الكلي ماذا؟ المنطقي. وإذا لاحظناهما معا منه الكلي الطبيعي في الذهن وعارضه الذي هو في الذهن شو نسمي؟ كلي العقل. هذا شنو علاقته بالكلي الفلسفي الذي يوصل الكلي الطبيعي في الخارج؟ هذا هيقولكم أوضحوا الإشكال. إذا أنتم أكو عندكم خلفية بذهنكم أن تصورون الكلي العقلي هو الكلي الفلسفي، لا لا علاقة له بالبحث. وأنا ما وضحت باعتبار الله يعلم من باب أنه أتصور من البديهيات يعني من الواضحات. شيخنا الكلية العقلية غير الكلية الفلسفية. احنا كان تصورنا هاليوم كان كاتبين 8 إشارات يعني كنا نتصور بعدنا في الإشارة الأولى. إذا أرجع وأقول الكلية الفلسفية هسه بعد مضطرين هما نميز على الكلية العقلي. الكلية العقلي الكلية العقلي من الأحكام المنطقية من المعقولات الثانية المنطقية. احنا الآن دخلنا وين؟ في الوجود، والوجود من أحكام المعقولات الثانية الفلسفية. هذه وين؟ ذيك وين؟ احنا الآن إذا تتذكر قدنا عندنا وجود ذهني هو المفهوم، عندنا وجود خارجي هو المصداق. تارة نتكلم عن أحكام المفهوم بما هو مفهوم وهو المعقولات الثانية المنطقية، قلنا ويتصف بالكلية والجزئية المنطقية، وأخرى نتكلم عن وجود الشيء عن المصداق في الخارج فيتصف بالكلية والجزئية العرفانية، وثالثا نتكلم عن الجزئي ولكن الجزئي بمعنى التشخص، والتشخص وين؟ في الخارج في الوجود الخارجي. اذا بقرينة المقابلة الكلي ماله وين لابد يكون؟ في الخارج. والا اذا جعلت في الذهن كما فعل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، جعل الجزئي بمعنى التشخص في الخارج والكلي بمعنى الوجود الذهني في الذهن، بعد اكو تقارن او ماكو؟ اكو مقابلة ولو لا توجد مقابلة؟ لا توجد مقابلة. لذا نحن في اشكلنا على النهاية قلنا مقتضى التقسيم اذا كانت الجزئية وصفا للوجود الخارجي، الكلي لابد ان يكون وصفا ماذا؟ ولكن لا للوجود بما هو وجود، بل للكلي الطبيعي الموجود اين؟ في الخارج، للكلي الطبيعي الموجود في الذهن. وإلا الكلية الطبيعي موجود في الذهن يأخذ حكم الكلية المنطقية اللي الجمع منهم شي يصير الكلي والعقلي. ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا؟ جيد. السؤال المطروح هنا هو أنه من الواضح بأنه الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو موجود في الخارج؟ ها؟ موجود بوجود افرادي، بعد هذا بحث هناك. سؤال، موجود بنعت الكثره لو موجود بنعت الوحده؟ ها؟ في الخارج. الانسان في الخارج موجود بنعت الوحده لو بنعت الكثره؟ انت انسان، لو نصف الانسانيه، كامل الانسانيه موجوده، انا شو؟ كامل الانسانيه والاخوه ومليارات من البشر، إنسان إنسان. يعني أنت تستطيع أن تضع يدك على أي فرد من أفراد الإنسان وتقول إنسان، زيد إنسان، محمد إنسان، علي إنسان، ومرادك يا إنسان ذاك الكل الطبيعي. إذن الإنسان اللي موجود في الخارج وهو الكلي الطبيعي موجود بنعت الوحدة لو بنعت الكثرة؟ نعم، الجزئي في الخارج موجود بنعت ماذا؟ بنعت الوحدة. ما أدري واضح ولا؟ إذن الكلي الطبيعي الذي يقابله الجزئي بمعنى التشخص، أو الجزئي الفلسفي الذي هو التشخص، موجود بنعت الوحدة في الخارج. أما ما يقابله وهو الكلي الفلسفي الذي يكون وصفا للكلي الطبيعي في الخارج، هذا الكلي الطبيعي موجود بنعت ماذا؟ ها؟ بنعت ماذا؟ بنعت الوحدة لو الكثرة؟ بنعت الكثرة. ما أدري إلى هنا اتضح البحث؟ نعبر إلى بحث آخر لو ما نعبر؟ لا، قلنا طبيعة سمي الطبيعة، ما هو مش مجاز، أنا ما عندي شغل بالكلية، أنا مذكرت هذا التعبير مجاز. الطبيعة الكلية الفلسفي وصف ماذا؟ وصف الطبيعة، يعني وصف الإنسان. ليش روح الطبيعة من خبط شون؟ وصف الإنسان، ولكن وصف الإنسان بلحاظ وجوده الذهني لو بلحاظ وجوده الخارجي. أحسن. سيد الطبائي ماذا قال؟ بلحاظ وجوده، هذا هو الفارق بيننا وبين ما ذكره في النهاية. ليش؟ موجود بوجود الأفراد. مر شيخاً اسمعني شيخ. مرة تقولون أن الإنسان ما موجود في الخارج، أفراده في الخارج، بعد هذا البحث ينتفي، ما عندنا إحنا إنسان في الخارج. شنو عندنا في الخارج؟ عندنا أفراد الإنسان. إنسان عندنا في الخارج؟ تقول لا، إنسان أمره انتزاعي، وين موجود؟ مثل كلي المنطقي، يعني قابلية الصدق على كثير. عندنا في الخارج قابلية الصدق على كثير لو ما عندنا؟ ما عندنا. إنسان عندنا في الخارج لو ما عندنا؟ ما عدنا. يعني الكلي الطبيعي موجود في الخارج لو مو موجود؟ ما موجود. هسه الآن في قبال هاي النظرية ماذا تكون؟ نظرية أخرى تقول لا، الكلي الطبيعي موجود في وين؟ في الخارج. يأتي عند السؤال الثالث، يعني السؤال الثاني، وهو أنه موجود بوجود منحاز عن الأفراد أم موجود بوجود الأفراد؟ أي منهما؟ يوم يأتي جوابك. جوابك أن الإنسان ليس غير الأفراد، هذا مو جواب عن السؤال الأول، هذا جواب عن السؤال ماذا؟ سؤال، جواب عن السؤال كيف يوجد الكلي الطبيعي، مو أن الكلي الطبيعي موجود أو غير موجود. وإحنا دا نتكلم عن ماذا الآن؟ دا نتكلم عن السؤال الأول. قلنا الكلي الطبيعي موجود أو ليس بموجود؟ الجواب موجود. سؤال: كيف موجود؟ بنعت الوحدة لو بنعت الكثرة. إذن لا تقول لي بأنه الإنسان نفس الأفراد، فأنا ما أقول نفس الأفراد، بس مع وجود الإنسان في الخارج وعدم وجوده في الخارج، أي منهما؟ إن قلت أنه غير موجود، إذن من هنا تقول، وهذا النزاع اللي تقدم في الفصل الأول، أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو غيره موجود في الخارج. أثبتنا أن الكلي الطبيعي ماذا؟ موجود في الخارج. سؤال الثاني: هو موجود في الخارج بوجود منحاز عن أفراده، يعني عندما عدنا زيد وعمرو بكر خمسة، السادس الإنسان، لو أن الإنسان موجود بوجود هؤلاء الخمسة، أي منهما؟ هنا يأتي وهو أنه موجود بوجود أفراده. سؤال: إذن هذا الكلي الطبيعي أو هذا الإنسان، من عبر كلي، هذا الإنسان موجود في الخارج أو غير موجود؟ نعم موجود. كلي لو جزئي؟ أحسنتم جزاك الله خيرا. إذا قلت لابد تسألني هكذا، قل مقصودك كلي منطقي؟ الجواب: لا ليس كليا منطقيا، لأن الكلية المنطقية وصف مفهوم وهذا وجود خارجي. مقصودك كلي فلسفي؟ نعم كلي فلسفي. ما معنى كلي فلسفي؟ يعني حقيقة الإنسانية الموجودة هنا وهنا 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 ما هي؟ ها؟ واحد. نحو وجودها بنحو الوحدة لو بنحو الكثرة؟ بنحو الكثرة. بعد اتضح الآن محل النزاع والمسألة هنا. انتهى الوقت؟ دقيقة خلوه. شنو الشخصي؟ قلنا الشخصي ما هو؟ التشخص. انت الآن وجودك متشخص ومو متشخص؟ التشخص واحد وأكثر، جزاك الله خير. الآن الكل الطبيعي الإنسان واحد في الخارج ومتعدد. أعوذ بالله. مو أنت واحد إنسان لو مو إنسان؟ هو أنا مو واحد إنسان لو مو إنسان؟ إذن الإنسان موجود واحد في الخارج وشم إنسان موجود في الخارج؟ وبعد الإنسان موجود بعنوان الكثرة، بعد واحد شيء.